هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ميراث الأخوات والإخوة. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، وهو عبد الله بن عثمان ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبد الله، وعبد الله إذا كان الثاني في الإسناد فهو عبد الله بن المبارك. أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء، أي بماء من الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فيه بركة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه. فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. وما المعني بآية الفرائض هنا؟ هل المراد آيات الفرائض كلها، أو المراد الآية التي فيها ذكر الأخوات والإخوة؟ عقب ذلك البخاري باب: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وبالآية التي بعدها: إذ قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هنا أمور، هنا أمور تتعلق بالإخوة والأخوات. ذكر شيء مما يتعلق بالإخوة في الآيات من سورة النساء، إذ الله قال في كتابه الكريم في شأن ميراث الأبوين: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس. فالحاصل من ذلك أن الإخوة هنا في وجود الأب لن يرثوا شيئا، الإخوة لكنهم الإخوة في وجود الأب لن يرثوا شيئا، ولكنهم خفضوا الأم من الثلث إلى السدس، هم لا يرثون شيئا لأن الأب حجبهم. فإذا مات شخص وله أب وله إخوة فالأب يحجب الإخوة ويحجب الأخوات، فلا شيء للإخوة ولا شيء للأخوات في وجود الأب، لا شيء للإخوة ولا شيء للأخوات في وجود الأب. هذا واضح وجلي. لكن هب أنه جد، يعني واحد مات وله جد، أبوه مات لكن له جد وله إخوة وأخوات، تقدم الخلاف في مسألة الجد، هل ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة والأخوات أم أنهم يشركوا معه في التركة؟ هذا كله ليس بواضح في تعيين ميراث الإخوة والأخوات. الأوضح منه والذي يفرض عندنا طبعا لا شك أن النبي قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، هذا له مواطنه. أورد البخاري الآيتين في ذكر الكلالة. الآية الأولى آية سورة النساء، أو عموما في الكلالة الآية الأولى آية سورة النساء، عفوا هو ما أورد إلا آية واحدة، لكن أنا أقول وبالله التوفيق هناك آيتان في الكلالة. الآية الأولى في مطالع سورة النساء الله يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل أحد منهما السدس، تفصيله كالآتي. أولا ما معنى الكلالة؟ الكلالة عند الجمهور الشخص الذي يموت ليس له أب ولا جد ولا جد أب وإن على، وليس له ابن ولا حفيد ولا حفيد الابن وإن سفل، إنما له إخوة وأخوات يحيطون به كالإكليل الذي يحيط بالرأس، لكن ليس له من فوق أحد ولا من تحت أحد، ليس له آباء ولا أبناء، وإن سفلوا الأبناء وإن على الآباء. فهناك آيتان، الآية الأولى من سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة، أي توصيفه كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فسوى بين الأخ وبين الأخت، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. فهذا في الإخوة والأخوات لأم، وهم ينفصلون ويختلفون عن الإخوة والأخوات الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولاً ذكرهم كأنثاهم في الميراث، ذكرهم كأنثاهم في الميراث، لأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثانيا أنهم، أعني الإخوة والأخوات الأم، لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، ليس لهم أي شيء في الميراث إلا إذا كان الميت كلالة. الشيء الثالث أن نصيبهم لا يزيد على الإطلاق على الثلث مجتمعين، يعني افترضهم عشرة إخوة وأخوات الأم ذكرهم كأنثاهم، ولا يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث. فهذا الذي يختلف فيه الإخوة والأخوات لأم عن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، ذكرهم كأنثاهم في الميراث لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، لا يزيد نصيبهم بحال من الأحوال على الثلث لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث. أما الآن التي في آخر سورة النساء ففي الأشقاء أو الأب، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت شقيقة أو الأب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني هو سيأخذ المال كله، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالإخوة الأشقاء سيستحوذون على المال كله آنذاك بخلاف الإخوة والأخوات الأم. وللإشكال الذي قد يبدو بين الآيتين، أشكلت هذه المسألة على عمر رضي الله تعالى عنه، أنه وورد أنه راجع النبي كثيرا كي يفهم في الكلالة، حتى ضرب النبي بيده في صدره وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ذلك لم يفهمها عمر إرادة الله سبحانه، حتى كان في خلافته رضي الله عنه قال: إني لا أدع بعدي شيء أهم عندي من الكلالة، وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت في الكلالة حتى طعن بإصبعي في صدري فقال ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. فكانت مشكلة عند عمر ما فاهم هذه المسألة إرادة الله سبحانه ولبيان بشرية الصحابة رضي الله عنهم أنهم قد تخفى عليهم بعض المسائل. فالإخوة والأخوات يرثون إذا كان الميت كلالة، الإخوة والأخوات لأم لهم نظام، والإخوة والأخوات الأشقاء لهم نظام آخر، هذا باختصار. أما في حال وجود ورثة للميت فعندنا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر والله أعلم. هذا ما يتعلق بالإخوة والأخوات. قد يكون مشائم باللغة الدارجة على ألسنة البعض على أمهم إذ يخفضونها من الثلث إلى السدس مع كونهم لم يأخذوا شيئا، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، خفضوها من الثلث إلى السدس ولم يأخذوا شيئا مع هذا التخفيض والله أعلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.